لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. أرى العمر في صرف الزمان يبيد ويذهب، لكن لا نراه يعود. فكن رجلا إن تمضى أثواب عيشه رثاثا فثوب الفاخر منه جديد. وإياك أن تشر الحياة بذلة هي الموت، والموت المريح وجود. لذا كان الله ثوب الحياة ابن فاطم وخاض عباب الموت وهو فريد. وليس له من ناصر غير نيف وسبعين ليثا، ما هناك مزيد. وقد كاد يفنيهم ولكنما القضاء على عكس ما يهوى الهدى ويريد. فأصمى فؤاد الدين سهم منية فخر عماد الدين وهو مشيد بنفسه. تريب الخد ملتهب الحجر عليه المواطي ركع وسجود تخاطبه مقروحة القلب زينب وتشكو له أحوالها وتعيد أخي كيف ترضى أن نساق حواسا ويطمع فينا شامت وحسود نادت ودعتك الله يا جسد حام الضعين شالوا مطايانا العدا وعنك مشى ودعتك الله يا ذبيح ما احتضن عنك يا نور العين سافرت بيتا يا مقطع الأرصال لو يحصل على هوا ما فارقت جسمك يا سلطان المدينة في داعة الله سفرتي صعب وطويل يا حجاب صوني وناقتي عجفة وهزيل ما حد بقى من كام يا عقلي نلتجي بس العليل وفراق ناقة بقيدي في داعة الله يا عرايب حر الشهور صرعوا عليكم يا اخوتي خيل العدد أقعد وياكم لا أسافر واتبعوا أقعد وياكم لا أسافر واتبعوا بيتامكم شمر الخنا ساق الضعيف داعت الروس شالت ويا ليتها في داعت الروس شالت ويا ليتها حافظكم الله يا علي الأكبر أجسد حافظكم الله يا علي الأكبر أجس ويلي على المسنات مقطوعة يمين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. المحور الثاني من محاور الحديث عن عقيدة الرجعة إمكان الرجعة ووقوعها، فهنا عندنا سؤالان يحتاجان للإجابة. السؤال الأول: هل أن الرجعة ممكنة أم لا؟ والسؤال الثاني: هل ستقع الرجعة بعد التسليم بإمكانها أم لا؟ فعندنا بحثان: بحث في مرحلة الإمكان والتي يعبر عنها بمرحلة الثبوت، وبحث في مرحلة الوقوع والتي يعبر عنها بمرحلة الإثبات. انجي أولا للإجابة عن السؤال الأول: هل أن الرجعة ممكنة أم لا؟ هذا السؤال تارة نجيب عنه إجابة إجمالية وأخرى نجيب عنه إجابة تفصيلية. إذا أردنا أن نجيب عنه إجابة إجمالية نقول: الرجعة والمعاد من باب واحد، فكل من آمن بإمكان المعاد لا بد أن يؤمن بإمكان الرجعة، ومن أنكر إمكان الرجعة لا بد أن ينكر إمكان المعاد. المعاد والرجعة من باب واحد، وأنت بالخيار، إما أن تختار أن المعاد ممكن فلا بد أن تسلم بأن الرجعة ممكنة، وإما أن تختار بأن الرجعة غير ممكنة فلا بد أن تلتزم بأن المعاد ليس بممكن. أنت بالخيار، المعاد والرجعة من باب واحد، فمن سلم بإمكان أحدهما لا بد من بأن يسلم بإمكان الآخر، ومن قال بامتناع أحدهما لا بد أن يقول بامتناع الآخر. وما أن كل مسلما يؤمن بإمكان المعاد فقهرا لا بد أن يؤمن بإمكان الرجعة. هذا جواب إجمالي. انجي إلى الجواب التفصيلي، نقول هنالك أمران لا بد من الالتفات لهما حتى يظهر إمكان الرجعة. الأمر الأول، أننا عندما نبحث عن إمكان الرجعة فلسنا نبحث عن الإمكان الذاتي، وإنما نبحث عن الإمكان الوقوعي. الإمكان قسمان، هنالك إمكان ذاتي يعبرون عنه، وهنالك إمكان وقوعي. الإمكان الذاتي هو إمكان الأشياء في حد ذاتها، لو اقتصرنا على الشيء في حد ذاته هل هو ممكن أم ليس بممكن؟ مثلا لما نجي إلى مسألة اجتماع النقيضين، نقول اجتماع النقيضين ممكن ذاتا أو ممتنع ذاتا في حد ذاته، له إمكان ذاتي أو له امتناع ذاتي؟ نقول اجتماع النقيضين له امتناع ذاتي، لا يمكن أن يجتمع الإنسان ولا إنسان في شيء واحد، هذا من المحالات العقلية، ممتنع ذاتا، شيء واحد يكون إنسانا ويكون لا إنسان، اجتماع للنقيضين محال. وهنالك إمكان وقوعي. إمكان الوقوعي يعني ماذا؟ يعني أن الشيء لا يترتب على وقوعه محذور، لا يترتب على وقوعه محال. لما نقول ممكن وقوعي يعني أنه لما يقع لا يترتب محال على وقوعه. لما نحن نبحث عن مسألة إمكان الرجعة لسنا نبحث عن الإمكان الذاتي، وإنما الذي يهمنا هو الإمكان الوقوعي، أن الرجعة إذا وقعت هل يترتب محال على وقوعها فهي ممتنعة الوقوع أم لا يترتب محال على وقوعها؟ نحن الشيعة نلتزم بأن الرجعة لا يترتب أي محذور ولا أي محال على وقوعها، فهي ممكن وقوعه. لكن غيرنا يقول الرجعة غير ممكن وقوعه. ليش؟ يقول لأن الرجعة يترتب عليها محال عقلي، وكل ما ترتب عليه محال عقلي فهو ممتنع الوقوع. شنو هذا المحال العقلي؟ يقول الرجعة ترجع في حقيقتها إلى التناسخ، والتناسخ باطل عقلا، إذن فالرجعة باطلة عقلا. تقريبا كلمة المسلمين، تقريبا أقول تقريبا كلمة المسلمين متفقة على أن التناسخ باطل بحكم العقل وبحكم النقل. إذا كان هذا مسلم، احنا نقول الرجعة هي من التناسخ، والتناسخ باطل عقلا، إذن الرجعة باطل عقلا. احنا شنو نجيب عن هذا؟ نجيب عن هذا نقول من قال بأن الرجعة ترجع إلى التناسخ فهو إما لم يفهم الرجعة وإما لم يفهم التناسخ، واحد منهم هو يختار. من قال بأن الرجعة من التناسخ إما لم يفهم هذا إما لم يفهم هذا، إذ أن الرجعة شيء والتناسخ شيء آخر أجنبي عن الرجعة تماما. شلون؟ تناسخ الباطل معناه هو الرجوع من الفعلية إلى القوة، الرجوع من الفعلية إلى القوة هو التناسخ الباطل. شلون يعني الرجوع من الفعلية إلى القوة؟ شوف أنت لما نجي إلى الحيوان المنوي، إلى النطفة الصغيرة، هذه النطفة الصغيرة تقول هي إنسان بالقوة، أما بالفعل ليست إنسان، هي إنسان بالقوة، يعني أن بها قوة كامنة من الممكن من خلالها أن تصبح ماذا؟ إنسانا. هي إنسان بالقوة. هذه النطفة إذا تكاملت تحولت إلى لحم، عظام، أعصاب، تشكلت على هيئة الإنسان، حلت بها الروح، يقال لها ماذا؟ إنسان بالفعل. بعد أن كانت إنسانا بالقوة أصبحت إنسانا بالفعل. البذرة الصغيرة هكذا، البذرة الصغيرة تقول عنها شجرة ولكن بالقوة. إذا زرعتها، غرستها، سقيتها، رعيتها وكبرت تصبح ماذا؟ شجرة بالفعل، بعد أن كانت فيها قوة الشجرية. كانت شجرة بالقوة تصبح شجرة بماذا؟ بالفعل. التناسخ الباطل هو الرجوع من الفعلية إلى ماذا؟ إلى القوة. يعني بالعكس، الإنسان يتراجع إلى أن يصبح نطفة، ثم أنه يتشكل مرة أخرى، إما بشكل إنسان إما بشكل حيوان، وتتعلق به روح الإنسان اللي كانت متعلقة به قبل أن يرجع إلى كونه نطفة. هذا هو التناسخ الباطل. تناسخ الباطل الرجوع من الفعلية إلى القوة. الرجعة أجنبية عن التناسخ الباطل. لماذا؟ لأنه في الرجعة لا يوجد عودة من الفعلية إلى القوة، وإنما الذي يحصل في الرجعة عودة الروح إلى البدن. هذا البدن لا يرجع إلى نطفة، كلا، وإنما يجمعه الله بعد تفرق أجزائه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فتجتمع هذه الأجزاء المتناثرة تتعلق بها الروح مرة أخرى. إذن ماكو عندنا رجوع ماذا؟ من الفعلية إلى القوة. فالرجعة شيء والتناسخ شيء آخر. فمن قال بأن الرجعة محال لأنها من التناسخ الباطل، إما لم يفهم الرجعة وإما لم يفهم التناسخ، وهو بالخيار يختار أي خيار، نحن نعطيه راحة من هذا الجانب. إذن الرجعة من ناحية الإمكان الوقوعي لا يترتب على وقوعها محال، فهي ممكن وقوعا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نحن عندنا قاعدة عقلية كلية يتفق عليها جميع عقلاء العالم على مختلف أديانهم ومللهم ومذاهبهم. هذه القاعدة ماذا تقول؟ تقول لا أدل على الإمكان من الوقوع. شنو معنى لا أدل على الإمكان من الوقوع؟ يعني أنت لما تشك في إمكان شيء وعدم إمكانه إمكانا وقوعيا، ثم يثبت لك أن هذا الشيء ماذا؟ قد وقع، فهذا دليل إمكانه، إذ أنه لو لم يكن ممكنا لما وقع وتحقق. لا أدل على الإمكان من الوقوع. إنجي نقول هذه الرجعة التي نحن نؤمن بوقوعها في آخر الزمان، هل وقعت في الأزمنة الغابرة السابقة فيثبت إمكانها أم لم تقع؟ نرجع إلى القرآن الكريم، نشوف القرآن الكريم يؤكد على وقوع الرجعة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها خربة، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. شلون هالقرية الخربة الله تعالى يعيد أهلها؟ فأماته الله 100 عام ثم ماذا؟ بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. ليش قال أو بعض يوم؟ يقول لأن الله تعالى أماته في أول النهار وبعد 100 سنة أحياه في آخر النهار. قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. ثق بالله أن هذه القضية لو لم توجد في القرآن لكذبوها ولم يؤمنوا بها. ثق بالله. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني لم يتغير. والعجيب أن طعامه كان التين الذي هو أسرع الفواكه تغيرا. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. نظر إلى حماره وإذا الحمار قد أصبح رميما. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. سووا إعادة تصنيع للحمار أمام عينه، الرماد الركام اجتمع تحول عظما كسي لحما وعاد الحمار كما هو. بعد 100 عام أماته الله تعالى ثم أحياه مرة أخرى، وهذه هي الرجعة التي نعتقدها. بعد موت الأشخاص يحييهم الله مرة أخرى ويعودون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف؟ الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عنه يقول كان لهم 70,000 بيت. 70,000 بيت، كل بيت كم واحد فيه أنا لا أعلم. كان لهم 70,000 بيت. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت خايفين من الطاعون، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذه هي الرجعة التي نعتقد بها. إذن لا أدل على الإمكان من الوقوع، والرجعة التي نعتقد بها قد وقع نظيرها، إذن فالرجعة ماذا؟ ممكنة. فتحصل من خلال المرحلة الأولى أن الرجعة في مرحلة الإمكان والوقوع، أن الرجعة في مرحلة الإمكان والثبوت ممكنة ولا إشكال فيها. نجي إلى المرحلة الثانية، مرحلة الوقوع والإثبات. الإجابة عن الدليل الثاني، هل أن الرجعة ستقع أم لا؟ عقيدة الرجعة عندنا نحن الشيعة كما ذكرنا البارحة، إن لم تكن من الضروريات فهي ماذا؟ من المسلمات. لذلك أعداء الشيعة لما نريد يعيبون على واحد من الشيعة، شوف كتب الرجال عندهم لما نترجم إلى راوي شيعي ماذا يقولون عنه؟ رافضي يؤمن بالرجعة. الإيمان بالرجعة شعار الشيعة منذ عهد الأئمة عليهم السلام. لذلك تنقل هذه الطريفة عن أبي حنيفة مع مؤمن الطاق، وهذا مؤمن الطاق رضوان الله تعالى عليه الذي جرع أبا حنيفة الغصص غصة بعد غصة، كان متصديا له يجرعه الغصة بعد الأخرى. لذلك كانوا يعبرون عنه بشيطان الطاق رضوان الله تعالى عليه. مؤمن الطاق شاف أبو حنيفة يوم في الطريق، قال له ألا تقرضني 1,000 دينار؟ قال ما يخالف، ومتى تردها؟ قال له في الرجعة. مو أنتون تؤمنون بالرجعة؟ يلا خل نشوف إيمانك هنا. أردها في الرجعة. هذا أبو حنيفة كان مبتلى ذلك الوقت بالقول بالتناسخ، هذا اللي المسلمين كلهم متفقون على بطلانه هو كان يقول به. يقول ممكن الإنسان لما تقبض روحه هذا الروح تتحول مرة أخرى إلى 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 بدن حيوان مثلا، إلى بدن حيوان، تناسخ ممكن. تنبه مؤمن الطاق وهو النبيه الحصيف رضوان الله تعالى عليه، قال له يا أبا حنيفة اتفقنا، أنا أقرضك 1,000 دينار على أن تردها في الرجعة ولكن بشرط واحد. قال وما هو؟ قال اضمن لي أن لا يرجعك الله خنزيرا. تقول ممكن إنسان يصير خنزير حيوان، فاضمن لي أن لا يرجعك الله خنزيرا. فأسقط ما في يده وألقم حجرا، وهذا واحد من أحجار شيعة آل محمد. فالإيمان بالرجعة، الاعتقاد بالرجعة شعار الشيعة، أن هنالك رجعة لا بد أن تتحقق. ما هو الدليل على أن الرجعة لا بد أن تتحقق؟ الأدلة نوعان. النوع الأول القرآن الكريم. وين القرآن الكريم؟ أذكر لك آيتين. الآية الأولى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. هذه الآية المباركة صريحة الدلالة على مسألة الرجعة، وسلام الله على آل محمد الذين هم عدل القرآن، وما أن أراد أن يفهم القرآن فليطرق أبوابه. واحد يقول لك أنا أفهم القرآن من غير آل محمد، هذا مشتبه، مشتبه 100%. واحد يقول أكو عندنا إسلام قرآني وإسلام حديثي، هذا تخبط عشوائي لا قيمة له. قرآن من غير السنة لا يمكن فهمه، قرآن من غير آل محمد لا يمكن فهمه. إسلام القرآن هو إسلام الحديث. لا يوجد عندنا شيء اسمه إسلام قرآني وشيء اسمه إسلام حديثي. الإسلام ما جاء به القرآن منضما إلى ماذا؟ إلى السنة. وثق يقينا أن القرآن لا يمكن فهمه من غير السنة، وهذا أنا أفرد له بحث مستقل إن شاء الله تعالى. هذه الآية: ويوم نحشر من كل أمة فوجا. تعال شوف الأئمة من آل محمد عليهم السلام كيف استدلوا بها على الرجعة. واحد يدخل على الإمام الصادق عليه السلام، قال: إن العامة يزعمون أن قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا تعني القيامة. التفت إليه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأجابه بإجابة مختصرة لطيفة، قال: أفيحشر الله تعالى يوم القيامة فوجا من كل أمة ويدع الباقين؟ قيامة لا يمكن أن يحشر فيها فوج من كل أمة ويترك الباقون. أفيحشر الله فوجا يوم القيامة فوجا من كل أمة ويدع الباقين؟ كلا، إنها آية الرجعة وآية القيامة، قوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. شايف كيف التوفيق بين الآيتين في كلام الأئمة من آل محمد؟ الإمام عليه السلام يقول القيامة لا يغادر فيها أحد، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فلما نجينا آية تقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا، إذن هنالك حشر غير ماذا؟ غير حشر القيامة. ولا ينطبق هذا إلا على عقيدة الرجعة. هذه آية. الآية الثانية قوله تبارك وتعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. ها هذه الآية لمن دقق فيها وتأمل فيها لا تنطبق إلا على الرجاء. وثلاث من المعصومين فسروها بالرجعة: الإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليهم، كلهم فسروا الآية بالرجعة. لكن بعض مفسر العامة، وللأسف تبعهم بعض مفسرين، ذهبوا إلى أن الآية لا تدل على الرجعة. شلون؟ انت لما تقف مع الآية وقفة هكذا، شوف الآية تماما منسجمة مع عقيدة الرجعة. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، إذن هناك حياتان وهناك ماذا؟ إماتتان. حياة الدنيا يعقبها موت، وحياة الرجعة يعقبها موت، فهناك حياتان وإماتتان. يجي بعض المفسرين يقول لا، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، حياة الأولى هي الحياة الدنيوية، والحياة الثانية هي الحياة البرزخية، حياة القبر. الموت الأول هو الموت الدنيوي، والموت الثاني هو الموت البرزخي قبل الحشر إلى القيامة. فهذان موتان وحياتان، ولا ربط للآية بقضية الرجعة. احنا نقول هذا توجيه والتفسير للآية في غير محله. ليش في غير محله؟ أصلا الرجعة الآية ما تنسجم إلا مع الرجعة. ليش؟ تفتني. أولا، إذا قلنا بأن الآية المباركة ناظرة إلى جميع العوالم وليست ناظرة إلى عالم الدنيا فقط، للزم أن تقول الآية ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا ثلاثا، لا وأحييتنا اثنتين. حياة الدنيا واحدة يعقبها موت، حياة البرزخية الثانية يعقبها موت، ثم الحياة الأخروية التي لا يعقبها ماذا؟ موت. فإذا قلنا بأن الآية ناظرة إلى جميع العوالم لا إلى خصوص عالم الدنيا، يلزم أن تكون هنالك الحياة ثلاث مرات، فيقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا ثلاثا. هذا واحد. اثنين، لو قلنا بأن الآية المباركة ناظرة إلى الموت البرزخي وإلى الحياة البرزخية، يلزم منها محذور آخر. شنو المحذور؟ إحنا من الواضحات عندنا المسلمات أن الحياة البرزخية حياة حساب وليست حياة تكليف. ما أكو عندنا في البرزخ ماذا؟ تكليف. كل ما يوجد عندنا في البرزخ إنما هو حساب، عذاب القبر، حساب القبر، عالم القبر. الحياة في حياة حساب، لا توجد حياة تكليف. بينما الآية المباركة بصدد الاعتراف، بصدد بيان اعتراف المشركين والكفار بذنوبهم في الحياتين، في الآية شو تقول؟ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. يعني الآن نحن نطلب منك طريقا للخلاص من الذنوب التي التي اكتسبناها من الحياتين، وهذا ما ينطبق إلا على أن تكون هنالك حياة أخرى فيها تكليف لا حساب، والحياة الأخرى لا تتحقق إلا بماذا؟ بالرجعة. أصلا تفسير الآية بغير الرجعة لا ينسجم مع الآية أبدا. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، يعني نحن من هاتين الحياتين جئناك بذنوب نعترف بها، فهل إلى ذلك من سبيل؟ فهل إلى ذلك من طريق؟ فجاءوا يعترفون بالذنوب المحصلة من الحياتين، وهذا معناه أن الحياتين حياة تكليف لا حياة حساب. إذن الآية أيضا تدل على الرجعة كما فسرها الأئمة من آل محمد. النوع الثاني من الأدلة الأحاديث والروايات. وطبعا هذه العقيدة لشدة محاربة غيرنا لها ما وصلنا من طريق غيرنا حديث واحد يتناولها أو يثبتها. بقية المعارف والعقائد تسرب ما يرتبط بها رغم أنوفهم في كتبه، لكن هذه عقيدة الرجعة ما وجد عليها حديث من كتبهم بحسب تتبع بعض الباحثين. لكن من طرقنا الروايات الواردة فيها فوق حد الإحصاء، أقل إحصائية وهي إحصائية العلامة المجلسي عليها الرحمة لروايات الرجعة أنها 200 رواية، بعدها إحصائية الحر العاملي 300 رواية، بعدها إحصائية السيد نعمة الله الجزائري أنها 620 رواية. وإحنا دائما نقول المعصوم المشرع لما يريد أن ينبه على حقيقة شيء يستخدم أحد أسلوبين: أسلوب الأول أسلوب المنبه الكيفي، يعني يصوغ الخطاب بطريقة تنبه على أهمية ما تضمنه الخطاب. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ليس من شيعتنا من لم يؤمن برجعتنا ولم يستحل متعتنا. الإمام عليه السلام يقول: من لم يؤمن بالرجعة فهو ليس من شيعتنا. هذا تغليظ في الخطاب وبيان لأهمية عقيدة الرجعة. الأسلوب الآخر اللي استخدم المشرع للتنبيه على الأمور والمضامين هو أسلوب المنبه الكمي، يعني ما يكتفي بخطاب واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا 10 ولا 20 ولا 50، 600 خطاب وأكثر كلها تتحدث عن قضية الرجعة. لماذا هذا الأسلوب؟ للتنبيه على أهمية هذه العقيدة، أن عقيدة الرجعة عقيدة راسخة ثابتة لا بد من الإذعان بها والإيمان بها واليقين بها. إذن أخبار الرجعة أخبار متواترة مقطوعة الصدور عن الأئمة باتفاق. فهي فوق التشكيك وفوق الإثارة، وبذلك تكون عقيدة الرجعة عقيدة مستحكمة ثابتة لا غبار عليها. ومن هنا أنت تقرأ في زيارة الجامعة دائما ومصدق لرجعتكم، تصديق بالرجعة يعني الإذعان الجازم بأن لآل محمد الرجعة صلوات الله وسلامه عليهم. والأئمة كانوا ينبهون على أهمية الرجعة حتى في أحلك اللحظات، إما بخطابات صريحة أو بإيماءات وإشارات، وهو رأس على رأس رمح طويل. شنو يقول؟ أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ليش قرأ الحسين آية أهل الكهف وهو على رأس الرمح؟ هذا يحتاج إلى بحث مستقل. واحد من أسرار قراءة الآية يقولون أن الحسين كان عنده إيمان إلى مسألة الرجعة، يعني كما أن أهل الكهف ظلموا والله أعادهم وانتقم لهم، أنا أيضا ظلمت وسأعود وسينتقم الله تعالى لي. وذاك اللي يسمع يقرأ الآية وهو على رأس الرمح، أم حسبتم أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يقول اشعر بدني وأنا أسمع الحسين يتكلم، فقلت يا ابن رسول الله ما أهل الكهف والرقيم، رأسك أرجب وأرجب، رأس على رأس الرمح يرتل آيات القرآن ويردد آيات القرآن، أي رأس أعجب من هذا الرأس؟ هذا الرأس الذي واسى الجسد في مصائبه، ومثل ما جسد الحسين تحمل مصائب وتحمل آلام ومحن، الرأس الشريف أيضا واسى الجسد الشريف وصار مجمع للمصائب والآلام. ومن أشد المصائب التي جرت على الرأس عندما جاءوا به إلى أرض الشام، جاءوا به إلى أرض الشام معلى على رأس رمح طويل، وخرج الناس يتفرجون على رأس الحسين وآل الحسين، ومن ضمن اللي طلعوا يتفرجون امرأة يقال لها أم هجام، وقفت في شرفة قصرها تتفرج على بنات علي والزهراء. هذه عدوة الله وعدوة رسوله، عندها ثارات مع أمير المؤمنين، فلما سمعت أن سبايا أمير المؤمنين وبنات أمير المؤمنين جايبينهم إلى أرض الشام أرادت أن تتشفى منهم، فإجت وقفت في شرفة القصر تتفرج على فخر المخدرات، تتفرج على عزيزة الحسين سكينة، وجالس أم هجام في شرفة قصرها شافت ركب السبايا قد أقبل، يتقدم الركب رأس تشع الأنوار البهية منه يخجل السماء والشمس بضيائه، فسألت رأس من هذا؟ قيل هذا رأس الحسين. قالت أي حسين؟ قيل هذا الحسين بن علي. قالت إذا ناولوني رأسه، رفعوا لها الرأس وهي في شرفتها المعذرة يا شيعة، فأمسكت الرأس بإحدى يديها. تتحملوا أقول لها ما تتحملوا، وأمسكت الحجر بيد أخرى وصارت تضرب جبين الحسين. لما ضربت الجبين الشريف، تقول الروايات الضربة كانت ضربة قوية، من شدة الضربة ما الذي حصل؟ من شدة الضربة سقط الرأس الشريف من يدها، صار يتدحرج في الشرفة إلى أن سقط من أعلى الشرفة إلى القاف إلى الأرض. زينب بأبي وأمي كانت تنظر إلى الموقف لما رأت رأس أخيها وحبيبها يتدحرج على أرض الشام. شو تسوي زينب؟ عمدت إلى مقدم المحمل وضربت جبينها بمقدم المحمل. المعذرة شيعة يقول الذاكرون، فصارت الدماء تسيل تحت مقنعتها وشفتاها تقول حسين، والذي خلى القلب مني يذوبه ينفطر والدمع دم هلت عيوني مثل صب المطر. ضربة مهجة حسين أخي بالحجار مر عليه يسبح نور يشع من غرته. اسمع اسمع، قالت الراس الذي يسطع على الرمح الطويل، صاحوا بالشيب البهية وصاحوا بالوجه الجميل. الحسين المجيد جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه والمستشهدين بين يديه، فرج عنا
يا الله
بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.